الآن غدا طارق حمدان.
كثير من الناس يبدأون يومهم بمشاهدة القنوات الإخبارية أو الاستماع إليها، منهم من يتابعونها طوال اليوم، فهل لمتابعة الأخبار بهذه الطريقة عواقب صحية؟ ما حقيقة ارتباطها بمعادلات القلق؟ وما سبل الاطلاع على ما يدور حولنا من دون إلحاق الضرر بصحتنا الجسدية والنفسية؟ سيكون معنا العديد من الأصوات لمناقشة الموضوع. دكتور سالي حمود، الأستاذة الجامعية ومستشارة الإعلام، إيمان عزة، المعالجة النفسية ومؤسسة حملة حماية للدعم النفسي، سيمون نصار، شاعر وصحفي، محمد صلاح قاسم، كاتب وأخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، وأحمد حسن، الصحفي. وأنتم أيضا مستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من هذا الحوار.
الآن غدا،
ونبدأ من عند سالي حمود، أستاذة جامعية ومستشارة في مجال الإعلام. نرحب بك دكتور سالي.
مرحبا طارق، كيف حالك؟
أهلا بك ودائما سعداء بسماع صوتك. سالي حمود، اليوم نناقش إذا كان لمتابعة الأخبار بشكل كبير يعني أثر على الصحة النفسية وعلى الصحة الجسدية. هناك من يقول أن حتى أولئك الذين يقررون مقاطعة متابعة الأخبار هم يفشلون بذلك، لأن الأخبار الآن في كل مكان، يعني حتى لو حاول المرء الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي فستظهر إليه. ما رأيك، هل حقيقة بالإمكان ربما الانقطاع عن متابعة الأخبار، أم أن الأخبار هي تحاصرنا أينما ذهبنا؟
اليوم طارق طبعا بوجود وسائل التواصل والتحول في المشهد الإعلامي، يعني اليوم الكثير من الوسائل التقليدية مثل الراديو مثل التلفزيون والجريدة وغيرها تحولوا إلى منصات رقمية، وهذه المنصات الرقمية كمان انفرض عليها تحول آخر، إنه يكون عندها تواصل وانتر أكشن سريع مع جمهورها. يعني صار عندنا مثلا خاصية النوتيفيكيشن، خاصية الابليكيشن يلي بتعطيك أخبار، إذا أنت بدك تعرف أخبار الدولار، ولا بدك تعرف أخبار عن فلسطين، ولا بدك تعرف أخبار عن الاقتصاد.
أخبار الدولار لحالها هالأيام بتجيب، يعني بتجيب أكثر من جلطة.
فعلا يعني الدولار لحاله هيك، يعني كنت بقول لك مش مضطرين، وصراحة ما بعرف إذا لأنه صار عنا هذا النوع من الوسائل صارت لعبة الدولار كتير سريعة، ولا نحن صرنا عم نغذي هيدا الشيء. يعني بمعنى أنه اليوم كتير مهم أنه عنا هالمنصات السريعة حتى نعرف شو عم بيصير بأسعار الدولار كل لحظة بلحظتها، مثل ما اليوم فقنا أظن لقينا الدولار أكثر من 60,000 عندنا في لبنان.
برأيك سالي حمود، وبتمنى تجاوبيني بصراحة، هل هذا ربما الضخ الكبير من الإعلام ربما لعب دورا كبيرا في التأثير السلبي على الصحة النفسية للناس بشكل عام أم لا؟
صحيح، لا دون شك أنه أثر سلبيا. يعني أنا دايما يمكن بروج له الجزء الإيجابي من وسائل التواصل، بس ما فينا ننكر أنه فعلاً خصوصي في مجال الأخبار أدى لأنه يزيد الضغوطات عليهم وسترس، لأنه أنت مثل ما ذكرت طارق محاط كل الوقت، وصار في نوع من الإدمان، بما معناه أنه أنا دايماً بدي شيك طعم بتصير، صار تتغير سلوكنا نحن وصرنا أكثر ارتباطاً بالأحداث. يعني مثلاً أنت لما وانتبه وسائل التواصل الاجتماعي كمان او التحول في المشهد الاعلامي ادى انه نحن توصلنا اخبار اللي هي ما بحياتنا كنا نعتبر ممكن توصلنا، اللي هي على سبيل المثال رجل قتل زوجته على سبيل المثال، هيدي كنا ما نلاقيها منشط بالاخبار، بس هلا لانه وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقميه بتسمح انه يكون في زخ اخبار اكثر، فنحن عم توصلنا هيدي الاخبار يلي عاده ما بتكون موجوده بالمقدمات وبتكون بالنشرات.
سالي حمود، اسمحي لي اقرا لك هالرساله التي تصلنا من سمر من فلسطين. سمر تقول: علاقتي مع زوجي متضعضعه منذ سنوات، السبب هو المتابعه الحثيثه للاخبار، نصحو على الاخبار وننام على الاخبار. ما رايك بهذه الرساله سالي حمود؟
يعني هون بدنا ننتبه انه فعلا انه هيدا التعلق بهيد الوسائل كمان ما بفيد. وأنا بوافق الرأي، يعني في أشخاص كتير عندهم تعلق بأنه يعطوا طعم بصير، وهيدي بتأدي لإدمان. نحنا بنفكر أنه الإدمان بصير عند الصغار، عند المراهقين، عند الأطفال، إنما الإدمان عند كبار أصعب، لأنه
إلى أي مدى إلى 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 أي مدى لو سمحتي لي، إلى أي مدى استغلت وسائل الإعلام ربما حاجة الناس للمعرفة، لمعرفة ما يحصل حولهم؟ يعني المؤسسات الإعلامية، القنوات الإخبارية باتت تعتمد اليوم العديد من المؤثرات البصرية السمعية لجذب المشاهد، وكأنها بتقول تعالوا واحصلوا على الإثارة والتسلية. يعني أحيانا نشاهد الأخبار وكأننا في فيلم أكشن سالح حمود.
صح، فعلا هي مد. يعني اليوم خلينا نذكر شغلة، انه وسائل هيدي المنابر والوسائل الاعلام بالنهاية شغلتها تعمل ربح، وفي كتير من الوسائل الملتوية وغير الملتوية اللي عم تستخدمها حتى يكون في دايما في ترافيك موجود عندها على وبسايتاتها وعلى منابرها، لانه هيك تعمل مصاري. طبعا على سبيل المثال اوقات بحطوا لك عناوين مهلل، يعني عناوين بتخوش بهلل وساعتها للأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع الأمنية، بتفوت بتلاقي الخبر كتير سخيف. هذا اللي لازم الناس كمان تعالوا، إنه بعتقد معنا خبرة نفسية وبقدروا يخبروا أكثر عن تأثير هيدي العناوين على الأشخاص اللي عم يقروا هالأخبار.
هيكون معنا خبرة نفسية، ولكن قبل ذلك سنتحدث مع شاعر وصحفي سيمون نصار ينضم إلينا. نرحب بك سيمون.
أهلا طارق، أهلا سالي،
أهلا بك وسعداء دائما بسمع صوتك. يعني سيمون نصر، أنت تعمل في مجال الأخبار منذ سنوات عديدة، أنت محرر صحفي، وبكل صراحة هل تشعر بعض الأحيان بتأثير سلبي على الصحة النفسية ناتج عن تعاملك اليومي مع الأخبار أم لا؟
ببداياتي بالمهنة طبعا كنت أتعرض لهذا الضغط كثير، وكانت غير مزاجي وأحيانا أشعر باكتئاب. لكن فيما بعد مع التمرس ومع زيادة متابعة يعني وسائل المهنة وكيف أنت بتتصرف مع الأخبار وعلى أساس تتعاطى معها، صارت تخف عندي عملية التلامس المباشر مع الخبر. أنا ما بتعامل مع الخبر باعتباره خبر سيء، بتعامل معه على أساس أنه هو مادي بدي أحررها وبس. لكن في جانب آخر بالموضوع، اللي هو أنك أنت كيف تشتغل بمهنية أكثر، كيف أنت تقدر توصل الخبر بطريقة أنه ما يكون يخدش أو يأثر أو يعرض الأشخاص اللي بيقروه لمشاكل أو لاضطرابات. في مصطلح جديد بال 2020 بعتقد بجامعة كاليفورنيا اسمه دوم سكرولينج، اللي هو بيعني الإفراط بمتابعة الأخبار السيئة. الناس إجمالا ميالين أكتر لأنهم يقروا الأخبار السيئة أو أنه يشوفوا شو هي الأخبار السيئة، وهيدا عم بيعرضهم لضغوطات نفسية، مثل ما قال السالي، لإدمان حقيقي بشكل كامل، لأنه بطل مرتبط الخبر، ما عاد مرتبط بس باللغة، صار مرتبط كمان بالصورة بالمشهدية، فتأثيره مضاعف جدا على الشخص اللي عم بيتلقى، إذا كان عم بيتلقى لساعات طويلة أو مثل ما حكت الصبي.
هل تبالغ القنوات الأخبارية في ربما عرض الأخبار برأيك؟ يعني بكل صراحة في بعض القنوات الأخبارية العربية الغنية منها طبعا والمنتشرة، أحيانا يعني يتحول الاستوديو إلى فيلم هندي، نجد دبابات تدخل وصواريخ تخرج، نجد الكثير من المؤثرات. هل صراحة الناس هم بحاجة إلى ذلك أم بحاجة إلى فقط معرفة الأخبار؟
المنافسة بين القنوات الإعلامية عزيزي طارق حولت المهنة إلى نوع من المنصة الهوليودية أو مثل ما قلت أنت بوليودي، يعني أكثر دراما. وهذا الحقيقة اللي عم بيدفع ثمنه هو المشاهد، يعني المحطات عم تربح أموال طائلة والمشاهد بيدفع ثمنه بصحته بالتربية إلى آخره. معظم الدراسات اللي نحن درسناها سواء كنا بالجامعة أو حتى بعدين وأنا عملت علم نفس، بتقول انه الانسان اللي بيتعرض لمشاهدة العنف او مشاهدة القتل او مشاهدة اي شيء لفترات طويلة او لعدة مرات باليوم او بالشهر او بالاسبوع بتصير بيتحول العنف بالنسبة له لشيء عادي طبيعي. يعني بصير حتى هو يمارس العنف بدون ما يقصد لانه هذا صار العادي عنده مش الغير عادي. يعني بالنسبة لنا نحن الحروب اليوم إذا بتشوف التلفزيونات نشرة الأخبار عبارة عن يعني عن بئر من الدماء
نعم
عم بشيلوا منا دم لحتى يشوفوا المشاهدين.
نعم سنعود للتحدث عن أخلاقيات المهنة أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع.
طبعا هذا كثير مهم.
نعم سيمون نصر اسمح لي تنضم إلينا الدكتورة إيمان عزت المعالجة النفسية ومؤسسة حملة حماية. نرحب بك إيمان عزت.
أهلا بك
وسعداء بسمع صوتك. هل حقيقة يمكن لمتابعة الأخبار أن تتحول إلى إدمان إيمان عزت أم لا؟
يمكن جدا أن تتحول لإدمان لأنه من أنواع الإدمانات العشرة. تم تصنيف إدمان السوشيال ميديا من ضمن الإدمانات مثل إدمان الكحول وإدمان الشوبينج وإدمان العمل وإدمان الإباحية. تم وضع تصنيف آخر للإدمانات وهو إدمان السوشيال ميديا بكل وسائطها.
نعم.
ليس فقط متابعة الأخبار بس لكن إدمان إنك تمسك ديفايس أو شاشة.
نعم.
تفضل قاعد قدامها أكثر من ساعتين أو ثلاثة مش قادر تقوم أو مش قادر تفصل.
نحن نتحدث يعني إيمان عزت عن إدمان الأخبار تحديدا وأريد أن أعود إلى رسالة المستمعة سمر من فلسطين التي قالت هناك مشاكل كبيرة بيني وبين زوجي سببها متابعته الكبيرة أو المبالغ فيها للأخبار. تقول يعني نصح على الأخبار وننام على الأخبار وفي المنتصف أخبار وأخبار. كيف يؤثر ذلك على الصحة النفسية؟
طبعا أنا كان قصدي بكلامي إدمان السوشيال ميديا اللي من ضمنها الأخبار.
طبعا
احنا عتدنا من سنين إن احنا بنسمع الأخبار عن طريق جهاز التلفاز أو الراديو فقط.
نعم.
حاليا الخبر بيوصل في خلال أقل من 30 ثانية عن طريق السوشيال ميديا.
نعم.
لسه محتاجة أن تشتري جرنان أو جريدة عشان تعرف الأخبار. فطبعا أكيد بيأثر على الصحة النفسية، بيسبب نوعين من الـ disorder أو التعب النفسي اللي هو القلق والتوتر.
نعم.
ناس تفتكر إن القلق والتوتر ده عرض عادي ولكن في حاجة اسمها قلق مرضي أو توتر مرضي، إنه يقلب يبقى عنده anxiety لدرجة إنه ممكن يأثر على نومه وممكن يسبب له مشاكل في النوم. وفي حالات كتير بتجيلي عندها sleeping problems أو مشاكل في النوم.
نعم.
مع الكلام مع العميل بنعرف انه بسبب ما يتعرض له من اخبار مزعجه طول اليوم من خلال السوشيال ميديا.
طيب.
فطبعا بتاكيد ليها اثر على صحته النفسيه وبالتالي ينعكس هذا على حياته الاجتماعيه، لانه لو مش نايم كويس وعنده قلق وتوتر من الاخبار الفظيعه اللي بيسمعها هياثر على علاقته بزوجته، هياثر على علاقته باولاده، وهياثر على شغله.
طيب.
فهو دايره مقفوله وخطيره جدا، لانه اعتدنا ان احنا نشوف دلوقتي على السوشيال ميديا مناظر دم او مناظر ناس ممكن تكون فقدت حياتها. وكان زمان يعني نتحفظ جدا انه ممكن نشوف حد فقد حياته، لكن دلوقتي كل حاجه مباحه على السوشيال ميديا.
نعم.
مجرد بيقول لك ده كفر انت عايز تشوفه ومش عايز تشوفه والناس بتدوس وبتشوف.
نعم.
مناظر الدماء ومناظر العنف والاخبار اللي فيها حروب ومشاكل وتعرض اطفال للاغتصاب ده بيوتر اي حد بيشوفه على حسب المتلقي وعلى حسب سنه وعلى حسب قد ايه هو بيتلقى اخبار في اليوم.
نعم. ايمان عزت نتمنى ان تبقي معنا، تصلنا الكثير من الرسائل ويبدو ان الموضوع اثار اهتمام الكثير من الناس. سوزان من المانيا تقول رحم الله والدي الذي عودنا على معرفه ما يحدث في العالم كل يوم. في الثمانينات كان لزام علينا قراءه الجريده ثم يسالنا والدي لمعرفه اذا كنا قرانا الجريده ام لا مثل الامتحان. اصبحت مدمنا على معرفه الاخبار كل يوم وطبقت النظرية مع أولادي. كان والدي رائعا لأن متابعة الأخبار هي بوابة للتثقيف. أتحدث عن الماضي طبعا. أما أسامة الوادي من العراق يقول وقت الفراغ والعاطفة الزائدة هي السبب وخاصة في الوطن العربي. عادل كرداوي من الخرطوم يقول تجربتي الشخصية لتقليل الأثار السلبية لطوفان الأخبار والحروب والكوارث والأزمات والجرائم هو تنويع الموضوعات وتنويع القنوات القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية مع التركيز على جودة التحليل. أما ذكرى من بغداد تقول: الأخبار هي التي تقتحم حياتنا شئنا أم أبينا، لا يمكن للإنسان الانعزال عن ما يدور في حياتنا اليوم. أنا من الذين يتأثرون جدا جدا بالأخبار، وبالأخص أخبار الحروب والأزمات. أريد أن أعود مرة أخرى إلى سيمون نصار. سيمون نصار، يعني خلال اليومين الماضيين يعني كنا عم نسأل الصحفيين من الأصدقاء والمعارف والزملاء أيضا إذا كانوا يبقون على اطلاع بآخر الأخبار والمستجدات بعد عملهم، ومعظمهم قال نعم، نحن يعني نبقى على التواصل بما يحدث. ماذا عنك سيمون بعد العمل، هل تبقى على اطلاع بالأخبار؟
طبعا طبعا، 24 على 24 ما فيك تترك العمل، هذا عمل لا ينتهي، لأنه بدك تضلك تعمل أبديت كل الوقت على شغلك، بدك تقارن بين شغلك وشغل الآخرين، بدك تكون واعي، والشيء اللي كنت عم تحكي عنه أنت بشكل مباشر اللي هو أخلاقيات المهني.
نعم.
في كم هائل من اللا أخلاقيات بتتعاطى مع الأخبار أو بتعتبر حالة منصات أخبار أو الآخرة هي ما لها علاقة بالمهني نهائيا، وهذا هو المشكل. على منصات التواصل الاجتماعي ما فيك تعتمد الخبر، هذا منه خبر معتمد، لأنه أول شيء غير مدقق، ثاني شيء غير مشغول، ثالث شيء منه مصدر معتمد أو منه مصدر مقبول أو منه مصدر عنده ثقة، فما فيك. وهذا هو المشكل اليوم، المشكل أنه أنت بيجيك خبر، وأنت طبعا زميلنا بالمهنة من زمان، بيجيك خبر تقعد تشتغل عليه وبتعرق وبتكد، آخر شيء بعد نص ساعة بتلاقيه منشور على واحدة من منصات التواصل الاجتماعي بطريقة رديئة وبطريقة سيئة وبعناوين مثيرة لجلب اللايكات أو الكومنتات أو إلى آخره. هيدي مشكلة حقيقية، ما في رقابة على الأخبار.
نعم. سيمون نصار، اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من محمود من العراق. محمود يقول: العديد من القنوات التلفازية تعتمد اللعب على العاطفة، لا أفهم ولا يوجد أي مبرر لأي قناة إخبارية أن تعرض الدماء أو أن تعرض المشاهد العنيفة التي قد يحضرها أطفالي أيضا. ما رأيك بهذه الرسالة من محمود سيمون؟
هذا اللي كنت عم بقول لك إياه، عن الدوم سكرولينج، اللي هو إنك أنت كيف بتتابع الأخبار السيئة أو الأخبار العنيفة. جزء كتير كبير من محطات التلفزيون العربية وحتى الأجنبية بيصمموا أو بيشتغلوا على أن الخبر يكون فيه كمية هائلة من العنف.
No.
حتى الناس تتابعوا. المشكل هو الميل الطبيعي عند الناس لمتابعة الأخبار السيئة، لأنه هيدا جزء من المعرفة. مثل ما حكي الشاب اللي في ألمانيا، إنه بقول إنه أنا كنت أقرأ الجريدة وبي يعمل لي امتحان لحتى
حتى يعرف إني قرأتها.
عندي معلومات، يكون عندي معلومات. اليوم المعلومات بطلت أقرأها بالجريدة، صرت عم بتشوفها على التلفزيون.
طيب.
وهذه هي المشكلة، لأنه المنافسة مثل ما عم بقول لك، المنافسة خلقت مثل نوع من القفز على كل الشروط المهنية من أجل نشر خبر أو
وجذب أكبر عدد من المشاهدين.
سيمون، الضحايا هم المشاهدين.
سيمون نصار، اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور محمد صالح، أو عفوا محمد صلاح قاسم، هو كاتب وأخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية. نرحب بك دكتور محمد.
السلام عليكم.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك دكتور محمد.
أنا
دكتور محمد صلاح قاسم، يعني هناك العديد من التقارير التي ظهرت قبل سنوات ولا تزال تظهر حتى الآن، والتي تشير إلى الأثار الجسدية والصحية النفسية لمتابعة الأخبار. هناك من يتحدث عن أعراض ما بعد الصدمة، هناك من يتحدث عن القلق، الإكتئاب، الاكتئاب وأيضا الصحة الجسدية. هناك من يتحدث عن النوبات القلبية والمشكلات الصحية المزمنة مثل ارتفاع الضغط إلى آخره. هل صحيح أن متابعة الأخبار قد تؤدي إلى كل ذلك أم لا؟
للأسف الشديد كلام حضرتك صحيح، تؤدي إلى ذلك وأضعافه. المتابعة المستمرة للأخبار السلبية بالأخص مع طوفان تتابع الأخبار على السوشيال ميديا وعلى وسائل الإعلام، عندما يحدث خبر ما ونقول مثلا حرب في فلسطين أو أحداث داخلية في أي بلد عربي، تجد تتابع الأخبار يطاردك على تويتر، على فيسبوك، شاشات التواصل، مكالمات الأصدقاء، الحديث في الأسرة. كل هذه الأخبار السيئة تؤدي إلى ارتفاع، عندما يتفاعل مع الشخص تؤدي إلى ارتفاع في ما يسمى هرمونات الضغط، ستريس هرمونز. هذه الهرمونات طبيعيا تفرز في أوقات خاصة عندما يكون المرء يتعرض لخطر، لكن الاستماع المستمر للأخبار السلبية والتوتر والتفاعل معها يؤدي إلى زيادة إفراز مثل هذه الهرمونات بشكل شبه مستمر وبشكل متكرر. هذه الهرمونات مثل الكورتيزون والأدرينالين تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتؤدي مع الوقت إلى تأثر في شرايين الجسم. ونحن في تخصص القلب نرى هذه الظاهرة بوضوح في النوبات القلبية. أحيانا كثيرا نجد البعض قد يصاب بنوبة قلبية تؤدي إلى توقف القلب بشكل مفاجئ دون أن يتمكن أحد من إسعافه. ونحن الآن نعاني من انتشار أمراض القلب حول العالم في جميع بلاد العالم حتى البلاد النامية، وأصبحت هي السبب الأول للوفاة عالميا. لا شك أن التعرض المستمر للضغوط ومع انتشار عامل الخطر على القلب في حياتنا المعاصرة مثل الأطعمة الغنية بالدهون والنشويات وارتفاع معدل إصابة السكر والضغط، كل هذا يهيئ القلب، وليس القلب فقط، القلب والكلى وكل الأعضاء الحيوية يهيئها إلى التعرض للمضاعفات. تأتي بعض مثل هذه الأخبار السيئة والضغوطات الاستثنائية لتمثل القشة التي تقصر ظهر البعيد.
محمد صلاح قاسم، البعض يقول طيب يعني لا مهرب، أي إنسان هو بحاجة للمعرفة، بحاجة لمعرفة ما يدور حوله، هل هناك ما هي الطريقة الصحية ربما لمعرفة ما يدور حولنا إذا كانت الأخبار وكثرة متابعة الأخبار يعني هناك أثر صحية وجسدية ونفسية إلى آخره؟ ما العمل؟
بالطبع لا يمكن أن ننصح أنفسنا وغيرنا بالتوقف التام عن متابعة الحياة. الحياة ضاغطة لا مفر من هذا، لكن الاعتدال هو المطلوب. عندنا في الثقافة الشعبية المصرية كثيرا ما نستخدم الآية القرآنية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يحتاج كل منا أن يخبر نفسه ويذكر نفسه دائما بهذا. ليس مطلوب منك أن تتابع شاشات الأخبار وتنفعل معها بالساعات المتواصلة يوميا، فهذا سيؤثر على صحتك النفسية والجسدية دون أن تحقق فائدة مرجوة من مثل هذه المتابعة التي قد تكون متابعة مرضية
سلبية.
تابع واهتم لكن باعتدال، وحافظ على صحتك، قلل عوامل الخطر. إذا كنت مصابا بالسكر اضبطه بالدواء وبالنصائح الطبية، كذلك الضغط اضبطه، اكشف بشكل دوري، اطمئن على قلبك، اطمئن على صحتك النفسية في حالة الضغوط. الرياضة المعتدلة نصف ساعة يوميا من المشي لها أدوار فعالة ومثبتة علميا في الحفاظ على صحة القلب وكافة الأعضاء الحيوية وفي زيادة اللياقة النفسية والبدنية كلاهما، حتى اللياقة النفسية. اجعل نمط حياتك أكثر صحية، تابع الأخبار وتفاعل مع محيطك بشكل أكثر اعتدالا وأقل انفعالا، وليحفظك الله ويحفظك.
شكرا جزيلا.
لكن لا يمكن أن نتوقف بشكل تام، لا يمكن
طبعا،
هذا طلب المستحيل.
محمد صلاح قاسم، الكاتب وأخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أريد أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا. ريان من السودان يقول: عندما أفتح الأخبار دائما نجد مشكلة روسيا وأوكرانيا وتبعات هذه الحرب، الشيء الذي يدعو إلى عدم الأمان. أما معتز من البحرين يقول: توقفت منذ زمن بعيد عن متابعة الأخبار، أتابع فقط أخبار كرة القدم. يا بختك يا معتز. ينضم إلينا أحمد حسن الصحفي، نرحب بك أحمد حسن. أحمد حسن؟
نعم معك استاذ، تفضل.
شربت قهوة ولا لا؟ صباح الخير، عم تسمعنا منيح ولا لا؟
صباح النور، مرحبا.
أهلا بك أحمد حسن. أحمد حسن، أنت صحفي، أنت تتابع الأخبار بشكل يومي، هذا هو عملك، هل يسبب لك ذلك ضيقا بعض الأحيان على الصعيد النفسي ربما؟
شكرا لك. والله حقيقة إنه متابعة الأخبار هي مسألة جدا معقدة، خصوصا يعني إحنا كصحفيين حينما نقوم بعملية نقل الأخبار بتأكيد لها تأثير مباشر على الحالة النفسية، خصوصا إذا كانت أخبار تتعلق في قضايا يعني فيها انتهاكات لحقوق الإنسان أو في ملفات معنية اللي هي تحاكي إحساس وضمير الإنسان. بالتأكيد هذه صعبة علينا، وإحنا أيضا نفكر في المتلقي حينما نريد أن نبث الخبر أو نقوم في كتابة الخبر، أيضا نفكر في طريقة إيصال المحتوى إلى 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 القراء بشكل الذي نحاول أن نخفف من عنده، وهذا ربما يدخلنا في مشكلة أخرى هي المشكلة المهنية. لذلك التحدي اللي نواجهه هو التحدي مهني، وأيضا الجانب الآخر هو الجانب فعليا اتفق معك، هو الجانب النفسي إنه تأثير بشكل مباشر حتى يخلق لنا حالة من القلق والتفكير. أحيانا أنا ما أقدر أنام، يعني أحيانا أجد خبر صادم بالنسبة لي، أتحدث عن العراق يتعلق في اعتداء على طفل أو حالات اغتصاب أو إلى آخره، هذا يشكل لي حالة نفسي قلق حتى في النوم، يعني لا أستطيع أنام، ممكن حتى يبعدني عن الأكل بشكل جيد. أنا هذا الشيء يعني عشته عن تجربة، وأيضا يخلق لي مشاهد في النوم، يعني ممكن هذا الخبر يتحول إلى مشهد سريالي لي في النوم. فهذا حالة ربما متشابهة أيضا عند زملائنا الآخرين أيضا يشاركوني في في
أحمد حسن الجوة. كيف تتعامل مع الموضوع؟ يعني هذا عملك، أنت مضطر كل يوم للتعامل مع هذه الأخبار، كيف تتعامل مع الموضوع؟ وهل سبق ربما أن اتجهت إلى طبيب نفسي ربما لحل المشكلة أم لا؟
والله حقيقة أنا ما اتجهت لطبيب نفسي، لكن أدخل على الجوجل وأبحث عن هذا الموضوع. أحيانا يعني ربما ما نجد أطباء نفسيين متخصصين للصحفيين في هذا الموضوع، لكن أنا برأيي حسب التجربة أشوف أنه يعني اضطريت أنه أقرأ كثير أخبار وأحاول أنه أخرج عن جغرافية العراق في متابعة الأخبار ربما في إيران الجغرافية اللي قريبة على العراق. فربما أقرأ أو أتابع من 400 إلى 500 خبر باليوم، ربما الأخبار اللي بيها انتهاكات هي تضيع، يعني كثرة قراءتي للأخبار ربما يسهل علي عدم يعني
التأثر ربما بخبر معين. نعم أحمد حسن، أحمد حسن اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى إيمان عزت. إيمان عزت، استمعنا إلى أحمد حسن الصحفي قبل قليل الذي قال، وهو صحفي يتعامل مع الأخبار بشكل يومي، قال يعني أنه يجد صعوبة في النوم، أن عمله يؤثر عليه بشكل سلبي جدا على صعيد الصحة النفسية. كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع دكتور إيمان؟
زي ما قلت لحضرتك أنه فعلا بيحصل مشاكل في النوم للناس اللي بتتابع الأخبار بصفة مستمرة ويومية. الأخ الصحفي قال أنه ممكن يطلع على أكثر من 400 خبر يوميا، فده من شأنه أنه يسبب له مشاكل كتير، فهو لازم يعمل رد فعل مضاد. في ثلاث حاجات بتعمل، يعني إما يعمل تمارين مديتيشن أو تأمل خلال اليوم، يعني زي ما هو مجبر إن هو يشوف فوق 200 خبر، يفضي من وقت ربع ساعة أو تلت ساعة في اليوم مع إضاءة خافتة وموسيقى خافتة، ويعمل حاجة اسمها ريلاكسيشن، يعني يهدي نفسه شوية عشان يقدر يكمل. الربع ساعة دي أو تلت ساعة دي هتديله شحن أو طاقة إنه يقدر يكمل تاني من غير ما يتأثر. أنصحه بأنه هو يمشي على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع في الهواء الطلق من غير ما يكون حاطط أي سماعات أو أي أخبار. ده من شأنه برضو أنه هو يجدد من طاقته ويجدد من صحته وياخد قدر كافي من النوم. والأخ الصحفي ذكر أنه في نوع معين من الأخبار بيأثر فيه جدا، اللي هو الخاص بالأطفال والاعتداءات بالأطفال والتحرش بيهم. وفعلا دي أخبار صادمة جدا، يعني فهو يقل شوية من الاطلاع على الأخبار اللي بتتعبه، يعني طالما هو ذكر بالتحديد الموضوع دوت اللي بيأثر جدا على نفسيته، فأقلل تعرضي لهذا النوع من الأخبار. يعني مثلا في صحفيين كتير جدا في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، فيما يخص الأطفال، فيما يخص الحوادث، ممكن يبتعد قليلا عن ما يخص الأطفال، لأن واضح أنه بيأثر عليه جامد. في تمارين، بعض تمارين اليوجا اللي بتبقى مفيدة جدا جدا، وبعض تمارين النفس أنظم بها نفسي عشان أقلل التوتر، أقلل ضربات القلب لو أنا حسيت نعم. أن أنا الخبر مأثر على صحتي بطريقة
أو ربما نعم. أو ربما القيام بأشياء جالبة للاستمتاع نستمتع بها، ربما الطبخ، أو ربما الذهاب
في وقت الأجازة الأسبوعي أو كده، يعمل حاجة هو بيحبها جدا. وأنصح أنه ياخد يوم أو يومين يسيب المكان اللي هو فيه. جميل. يسافر، يعمل كامبينج، اي حاجه فيها اماكن مفتوحه ومناظر طبيعيه. وطبعا في الوقت اللي بياخد فيه يوم اجازه او يومين اجازه، يفصل تماما الموبايل او شكرا. اي حاجه توصله بالاخبار، لان دي اجازته.
شكرا جزيلا.
يبدا اسبوع جديد بمشاكل جديده واخبار جديده.
شكرا جزيلا دكتور ايمان عزة، المعالجه النفسيه. اريد ان اعود الى سيمون والى سالي ايضا. سيمون نصار، شاعر والصحفي، اذا ماذا تنصح المستمع؟ ماذا تنصح المستمع الذي ربما يشبه الحالة التي كتبتها لنا سمر، التي قالت أن زوجي هو على اطلاع دائم دقيقة دقيقة مع الأخبار، ماذا تقول لهم؟
ما نتوقف تماما ونهائيا عن متابعة الأخبار لفترة محددة من الزمن، حتى تخف عنده حالة الإدمان. ويلتجئ لأشياء تانية، يقرأ أشياء تانية، يقرأ قصص، يقرأ روايات، يقرأ أي شيء.
نعم.
أو أنه يحاول يقرأ أو يسمع أخبار من مصادر تكون أكثر جدية ومهنية أكثر، لأنه ما فينا ما نشوف الأخبار، ما فينا ما نسمع الأخبار، لكن على الأقل الاقتصاد بالأخبار، يعني ما نقرأ الخبر 100 مرة أو بكذا محل، أو تلفتنا الأشياء السلبية جدا، العنف، يعني لازم الواحد يكون عنده نوع من الإدراك الذاتي.
نعم.
حتى يبعد شوي الكأس المر عنه، لأنه بالآخر صحتك أهم الأخبار.
نعم. يعني ومن يبحث عن الإثارة، ربما من الأفضل أنه يحضر سينما على سبيل المثال،
مثلا يروح على السينما، يروح على المسرح، يروح على أي شيء.
نعم.
طيب. مثل ما قال الدكتورة عزة، يروح يمشي أو يركض أو يعمل هواياته، يمارس هواياته الأساسية.
جميل.
اللي بيحبها.
اسمح لي سيمون في الدقيقة الأخيرة أو دقيقتين ضايل معنا، أنا أعود مرة أخرى إلى سالي حمود. سالي حمود، يعني أنت يا الأستاذة الجامعية ومستشارة الإعلام، كان هناك حديث تكرر أكثر من مرة حول الاستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسات الإعلامية، التي يعني تحاول قدر الإمكان بشتى الوسائل وبغض النظر عن حتى أخلاقيات المهنة جذب المشاهد وإبقاء المشاهد دائما أمام شاشتها. هل تحتاجين، يعني هل تشعرين، أو ربما هل رأيك يقول إنه على هذه المؤسسات ربما عليها تغيير طريقة عملها فيما يتعلق باستراتيجياتها لجذب الجمهور أم لا؟
أنا بعتقد لنكون واقعيين، هذه المؤسسات ما هتغير استراتيجيتها طالما ما عم تجيب لها ربح أكتر. يعني هذه المؤسسات تبغي الربح، هذه المؤسسات بتقوم على بيع الإعلانات وبيع عدد الترافيك قدي عم بتفوت لعندها، وبيع الفولوورز وغيره وغيره. اليوم نحن بسباق، يعني قبل كان السباق على الريتنج، هلأ صار السباق على عدد اليوزرز اللي هن عم بفوتوا على الابليكيشن تبع المؤسسة الإعلامية. وكثير من المنابر والوسائل الإخبارية اللي تبينت انه هي منا اصلا موضوعية، فهون بتوقع المسؤولية حقيقة مش على المؤسسة الإعلامية، لانه هذا امر واقع. المسؤولية بتوقع على المستخدم، على الفرد، انه انا لازم يكون عندي وعي حول هذه الامور. دائما انا بردد هذه الفكره، لازم نحن نطور التربيه الاعلاميه تبعنا، وخصوصي الاعلام الرقمي اللي هو يختلف عن الاعلام التقليدي. اليوم نحن ما في مجال ما يكون تليفوننا بايدنا بكل تفصيل بنهار، لانه صارت حياتنا مرتبطه فيه بكل زواياها. فاليوم نحن بحاجه انه مثل المؤسسات الاعلاميه انها هي تنشط هذه الحركه للتوعيه الافراد والمجتمع المدني والمؤسسات التربويه والمؤسسات الأكاديمية. هون لازم نحن نطلع بحلول ذكية وحلول مبتكرة حتى نحن نشتغل على تعزيز التربية الإعلامية أو الميديا لتريسي عند الأفراد. هذا هو الحل الوحيد، لأنه ما عندنا إمكانية نعيد نموذج البزنس موديل تبع هذه المؤسسات للأسف لهلا.
شكرا جزيلا لك سالي حمودة الأستاذة الجامعية ومستشارة الإعلام. أوجه الشكر لكل الضيوف الذين كانوا معنا، شاعر وصحفي سيمون نصار، إيمان عزة المعالجة النفسية ومؤسسة حملة حماية، ومحمد صلاح قاسم الكاتب وأخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، وأحمد حسن الصحفي. وشكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش. شكرا لفالنتان من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. أما الموعد فيتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية.
حلو حلو، ركز اسمعي بالكلمتين وفهمهم بحبتين، بس اسمع مين خدهم بحب فهمهم بحب.
وانت واحد مشغول مش عارف وين مصلحتك.
مصلحتك
لا عارف ايش بدك وابصر شو
شو شو.
وانت واحد مشغول مش عارف وين مصلحتك. الصبر كويس الصبر منيح الصبر طيب الصبر مريح كويس الصبر منيح الصبر طيب الصبر مريح.
Yeah.